بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم من خواتيم المفصل. وقد مر معنا كثيرا أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم جعل فيه السبع الطوال والمعين والمثاني والمفصل. فالسبع الطوال تقابل التوراة، والمئين يقابل الإنجيل، والمثاني تقابل الزبور، وفضل رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمفصل. واختلف العلماء كما بينا كثيرا في بدء المفصل، قيل من سورة الحجرات وقيل من سورة قاف. في لقاء اليوم سنأتي لبعض سور المفصل، فنقف عند آيات أو جزء من آية جاء في خواتيم تلك السور، فنقف عندها نقتبس من سناها ونفيء إلى معينها ونتعظ بعظاتها. ونبدأ بسورة أو خواتيم سورة الرحمن. سورة الرحمن مكية، قال الله عز وجل في أولها: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ختمت هذه السورة بقول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. واللقاء يتحدث عن خواتيم سور المفصل. قول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، من حيث الصناعة النحوية تبارك فعل واسم فاعل وهو مضاف، ورب مضاف إليه، ورب كذلك مضاف والكاف مضاف إليه. تبارك اسم ربك ذي صفة لمفردة رب مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة، وهي مضافة والجلال مضاف إليه، والواو عاطفة، والإكرام مفردة معطوفة على مفردة الجلال. هذا من حيث الصناعة النحوية. يقول رب العزة: تبارك اسم ربك. أي اسم؟ كل أسماء الله مباركة، لا جدال ولا نزاع في هذا، لكن يمكن حمل المراد بالآية هنا على الاسم الأول الذي ورد في أول السورة، وهو قول الله عز وجل: الرحمن. فيكون مفردة قول الله جل وعلا تبارك اسم ربك أن هذا الاسم يعود على قول الله عز وجل الرحمن دون غيره، مع اتفاقنا على أن كل أسماء الله جل وعلا مباركة. والله عز وجل قال في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد جاء اسم الرحمن كثيرا في القرآن في المواعظ التي يحتاج الإنسان فيها إلى الرحمة، سواء لنفسه أو في خطابه لغيره. قال الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال الله عز وجل عن خليله إبراهيم وهو يدعو أباه إلى الدين القويم، قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الله عز وجل هنا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام أي أنه جل وعلا جليل في ذاته، كريم في أفعاله، جليل في ذاته، كريم في أفعاله. وقل ما شئت مما فيه الدلالة على عظمة الباري جل وعلا وكبريائه، وكل ذلك من مفردات قاله من سبقنا من علماء الأمة في علم التفسير. قول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلنأخذ هذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام ولننظر كيف جاء في رحيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام ما أن يسلم من صلاته إلا ويقول استغفر الله، يقولها ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا يبين لك لأي معنى عظيم قال ربنا الكريم جل جلاله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كيف فقه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عظمة هذا الاسم الجليل لربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاجة الخلق إلى ربهم فيعلم أمته كيف يدعون ربهم، فيقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بالضاء أخت الطاء، والمعنى إلزموا وألحوا على قول على قولكم في دعائكم لربكم يا ذا الجلال والإكرام. كما أنه صلى الله عليه وسلم بين لنا بعضا من طرائق إجلال الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان، إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان والحافظ لكتاب الله الحامل للقرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهؤلاء الثلاثة إجلالهم إكرامهم من إجلال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكم ونحن في حياتنا في مسيرتنا في غدونا ورواحنا في المسجد في المعمل في المتجر في الحي في أماكن عدة نلتقي بممن وخطهم الشيب وتكاد أظهرهم أن تنحني وقد مضوا في العمر وبلغوا من الكبر عتيا وهم مسلمون، فهؤلاء إكرامهم الرأفة بهم الشفقة عليهم القيام بحقهم من إجلال الله جل وعلا. كما أن الإنسان إذا أكرم ولي الأمر فسمع وأطاع بالمعروف وعرف ما له وما عليه كان ذلك من إجلال الله جل وعلا لأن الفرقة شر. كما أن حامل القرآن له حق عظيم على الناس، فليس بالصدور أعظم من كلام رب العالمين جل جلاله، لكن النبي قيد حامل القرآن بقوله وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فإن الناس قد يكون يحفظ القرآن لكن قل ما يعمل به عياذا بالله، فهو يجفو كتاب ربه، ومنهم من فيه من الغلو والتنطع ما يجعلك لا تستطيع أن تأخذ معه وتعطي في الحديث، فهذان صفتان منبوذتان. وإنما دين الله جل وعلا يسر وسمح وعدل، تبارك من أنزله وجاء به للعباد وارتضاه لخلقه، قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا أول دروسنا في قول الله عز وجل من خواتيم سورة المبصر، أول الدروس في سورة الرحمن في قول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الدرس الثاني في سورة الطلاق، وهي كذلك من سور المفصل، وهي سورة مدنية، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ونحن بينا في عنوان اللقاء أننا نتحدث عن خواتيم السور. قال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة المباركة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يخبر هنا أنه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضي، ولم تأتي مفردة أرض في القرآن مجموعة وفق الصناعة النحوية، وإنما جاء هنا ما يدل على أنها سبع، وكذلك جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات، وهذا ذكر في القرآن كثيرا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ولا خلاف بين العلماء أن كل سماء لها من يعمرها، لها من يسكنها، لها خزنتها، وما بين كل سماء وسماء قرابة مسيرة 500 عام، فثمة فجوة ما بين السماء والسماء التي تليها. والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج مر على الملأ الأعلى من كل سماء، يقول شوقي رحمه الله يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. هذا موضع الشاهد. فالله عز وجل يقول الله الذي خلق سبع سماوات وهذا قلنا لا خلاف فيه. ثم قال ومن الأرض مثلهن أي خلق جل وعلا سبع أراضين. لكن العلماء اختلفوا هل هذه الأراضين ما بين أرض وأرض مسيرة أعوام كما ما بين السماء والسماء، هل لكل أرض من يعمرها ويسكنها حتى انتهى به إلى الأمر إلينا ونحن في السماء العليا ونحن في الأرض العليا التي أقرب للسماء الدنيا، أم أن الأمر غير ذلك، أم أن الأمر غير ذلك وأن الأرض ملتصقة بالأخرى؟ لكل دليله، وكن على يقين أن علماء المسلمين لا يقولون إن شاء الله القول جزافا، وإنما يفيء كل أحد منهم إلى دليل يحسبه ينتصر للقول الذي جاء به. فالذين قالوا إن السبع الأراضين كلها معمورة لها من يسكنها لها من يعمرها والله أعلم بحالهم، احتجوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا من الظل، ثم قال ورب الأراضين السبع وما أقلن يعني وما حمن ومن مشى عليهن، هل يحمل على أن المراد كل الأراضين السبع حتى الأرض التي نحن عليها هي التي تقلنا، أم المراد أن في كل أرض أقوام يسكنونها يعمرونها وهي تقلهم؟ الحديث يحتمل الأمرين، فهم رجحوا الأول وأخذوا به، والآخرون قالوا إنه لا توجد ما بين أرض وأرض فجوة ولا مسيرة أعوام كما بين السماء والسماء، وإنما هي ملتصقة، وهذا أقرب والعلم عند الله. وحجة هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الظلم قال من اقتطع أرض من أرض شبرا ظلما طوق يوم القيامة من سبع أراضي. فهذا يشعر إلى أن الأرض ملتصق بعضها ببعض، ليس هناك من يعمر كل أرض من غير أهل الأخرى، والعلم عند الله ويصعب الترجيح، لكنني أميل إلى الثاني وهو أن الأرض ليس بينها وبين الأخرى مسيرة أعوام، وليس هناك من يعمر الأرض إلا من هم عليها اليوم، والعلم عند ربنا كما بينا. فهذا معنى قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر. ما المقصود بالأمر؟ قيل الوحي، وقيل القضاء والقدر، وقيل عام وهذا أقرب، قيل الوحي وقيل القضاء والقدر وقيل عام. لكن الله عز وجل لما ذكر الأمر جعله مباينا للخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لكن أحيانا الأشياء إذا اجتمعت غير حالها إذا افترقت في فهم المفردات أو في فهم المعاني، وهذا أمر محرر في قواعد العلم. فقال بعض العلماء إن المراد به الوحي، وهذا أقرب لقوله يتنزل. وحتى القائلون بأنه القضاء والقدر فإن ذلك له ما يجعله مقبولا، لأن قضاء الله عز وجل وقدره إنما ينزل من السماء. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالمراد بيان عظمة الله جل وعلا وكمال قدرته وجليل عطائه ونفوذ سلطانه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عنه جل وعلا مثقال حبة لا في السماوات ولا في الأرض. وقد قال العبد الصالح لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا الدرس الثاني في لقاء هذا اليوم المبارك من وقوفنا مع خواتيم سورة صور المفصل. إذا قارنت الآن ما بين هاتين الخاتمتين، ما بين خاتمة سورة الرحمن وما بين خاتمة سورة الطلاق، وجدت أن المقصود الأعظم هو أن يقع في القلب الخشية من الله. فجاءت الآيتان وغيرها كذلك من القرآن تبين عظمة الرب جل جلاله، وأنه تبارك اسمه وجل ثناؤه على كل شيء قدير، وأنه أحق أن يعبد فلا يعصى، وأن يطاع وأن يشكر فلا يكفر. وقد قال العلماء هذا المعنى في الآية الأولى، وقالوا في الثانية بيان سعة علم الله وعظيم قدرته. وأعظم ما يقرب لك الأمر قول الخضر لموسى لما جاء ذاك الطير لينقر في البحر وموسى والخضر ينظران إليه، قال الخضر لموسى: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. فمهما بلغ علم الإنسان، حتى الأنبياء والرسل والملائكة المقربون وجبريل وحملة العرش لديهم من العلم ما لديهم، لكن علمهم جميعا ملائكة وجنا وإنسا كله ليس بشيء أمام علم الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولذلك يقع من الملائكة ما يقع إذا سمعت وحي الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بقيت ثلاث آيات إن شاء الله سيأتي الحديث عنها تفصيلا بعد الفاصل بإذن الله وعونه. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء من خواتيم المفصل. تحدثنا عن سورتين وخاتمتهما، هما سورة الرحمن وسورة الطلاق، ووعدنا أننا سنحذر الحديث عن ثلاث آيات، وهذه الثلاث آيات مأخوذة من سورة المزمل والنبأ والأعلى، وهذا تفصيلها. فأما سورة المزمل فإن ربنا عز وجل افتتحها بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والمخاطب إجماعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. إلى الآن لم نأتي إلى الجزء الذي نريد أن نتحدث عنه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. الجزئية التي أريد أن أتحدث عنها قول ربنا جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الضرب في الأرض السفر والغدو والرواح فيها، والله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي من رزق الله. وفي هذا حث لكل أحد أن يسعى في الكسب الحلال، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من العجز وحث أمته على العمل. قال الله عز وجل هنا: وآخرون يضربون في سبيل الله يبتغون من فضل الله، وقال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال العلماء: قرن الله عز وجل ما بين المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله وما بين التجار الذين يسعون في الكسب الحلال حتى يعفوا أنفسهم. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لأن أموت بين شعبتي راحلتي وأنا أبتغي من فضل الله خير لي أن أموت على فراشي. قال بعض العلماء معلقا على قول أمير المؤمنين، قال: إن عمر أراد أن يبين أن فضل السفر والغدو من أجل التجارة يحصل به أمور ثلاثة: أن الإنسان ينفق على عياله ويستغني عما في أيدي الناس وينفق ويفعل خيرا بذلك المال، فتجتمع ثلاث مصالح، تجتمع ثلاث مصالح عظام. إنفاقه على عياله ينال أجرا عظيما من الله، وكونه يستغني عن الناس يحفظ مروءته، وكونه يفعل الخير هذا مما يستثمر به المال. وفي الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فهذه ثلاث أحوال قالها العلماء في التعليق على قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن سعيه في الكسب الحلال ليحفظ ماء وجهه ويقوم على أبنائه ومن يعولهم من أعظم الطرائق إلى رضوان الله جل وعلا، وحسبك بهذه الآية شاهدة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والإنسان المسلم وهو يتجر يجعل بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وقد كان في زمن السلف رجل من أهل واسط فبعث وكيلا له بحنطة ليبيعها في البصرة، وقال له بعها في نفس اليوم الذي تصل فيه ولا تؤجل ذلك البيع إلى غد. فأخذ الوكيل تلك الحنطة، فلما نزل بها السوق خدعه التجار وقالوا له: إن الأمر اليوم في سعة، أي أن سعر السوق اليوم ليس بمرتفع، فلو جعلتها جمعة أخرى لارتفع السعر. فقبل ذلك الوكيل نصحهم وإرشادهم واحتفظ بالطعام ولم يبيع، حتى إذا كانت الجمعة التي تليها أنزله السوق وكان السوق آنذاك قد ارتفع سعره، فباعها بربح مضاعف. فلما بعث بالمال إلى صاحبه، إلى سيده الذي بعث معه الحنطة، قال: يا هذا، كنا نقنع بالربح اليسير، لقد أضررت بديننا. يعني ما كان بودي أن تفعل هذا. ثم قال له: خذ المال الذي ربحته فوزعه على فقراء أهل البصرة. فهذه الطريقة من ذلك التاجر تدل على خوفه من الله جل وعلا وجله منه. فالتجارة مشروعة، وقد جاء في الأثر 9 أعشار الرزق في التجارة، وحق المسلم أن يتجر بماله من أعظم حقوقه الشرعية، لكن الإنسان يتقي الله جل وعلا في بيعه في شرائه. وفي الحديث: من غشنا فليس منا. والمؤمن بذلك يعلم أن فضل الله عز وجل واسع، وكون الإنسان يستغني بماله عن الناس ويحفظ ماء وجهه كل ذلك مما دعا الإسلام إليه. ومن تأمل سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في خبر أبي بكر أو خبر عثمان أو خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، ما تطمئن به نفسك ويستريح إليه قلبك أن أولئك الأجلاء كانوا أهل سوق وكانوا يتجرون، فأنعم الله عليهم فأنفقوا مما أنعم الله جل وعلا عليهم به. هذه الآية الأولى، وهي الثالثة في لقاء اليوم. الآية التي بعدها قول الله عز وجل في سورة النبأ: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. لما ذكر الله عز وجل قبلها شيئا مما يقع قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إلى أن قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فذكر الله عز وجل قيام الملائكة واصطفافها بين يدي ربها، ومع ذلك يلزمون الصمت إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال الله بعدها: ذلك اليوم الحق. الحق هنا صفة لليوم، وهي تحتمل معنيين: إما أن يكون معنى الحق هنا بمعنى الثابت، أي ذلك اليوم الثابت، ومنه قول الله عز وجل: وإن الدين لواقع، ومنه قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق، أي الوعد الكائن لا محالة. فيصبح قول الله عز وجل ذلك اليوم الحق المراد اليوم الثابت وقوعه، كقول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، وقول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة. وقال آخرون إن الحق هنا المقابل للباطل، ويصبح المعنى أن ذلك اليوم الحق، ذلك يوم الفصل، ذلك يوم القضاء، ذلك اليوم الذي لا مرية فيه ولا شك في أن الله عز وجل ما وعد به أو أوعده لأهل الدنيا سيكون لا محالة ولا ريب فيه. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الفاء هنا في قول الله عز وجل فمن شاء يقول عنها علماء البلاغة، علماء النحو يقولون الفاء الفصيحة. لماذا سميت بالفاء الفصيحة؟ لأن أفصحت عن شرط مقدر والتقدير، فمن علم ذلك أو فإذا علمتم ذلك، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يقال في اللغة آبا بمعنى رجع، لكن كل أوبة رجوع وليس كل رجوع أوبة، كل أوبة رجوع وليس كل رجوع أوبة. لما يقولون إنه لم يكن الذي آب من ذوي الإرادة لا يسمى أوبا، يسمى رجوعا. فكلمة رجوع أشمل وأكبر من كلمة أوب. فالله عز وجل لما ذكر السماء قال والسماء ذات الرجع، ولم يقل والسماء ذات الأوبة، لأن السماء لا تعقل، لكنه ما كان يعقل أو فلنقل كان ذا إرادة كبهيمة الأنعام، فإن هذا يسمى أوبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأوابين قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قال هذا لما أتى قباء صلوات الله وسلامه عليه. وآبى يقال في المصدر منها أوبة، واسم المصدر والمصدر الميمي منها مآب. وكلمة مآب تأتي على الزمان وتأتي على المكان وتأتي مصدرا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والله عز وجل يحب من عباده أن يؤوبوا إليه، ولذلك نعت الله عز وجل خيار الرسل بأنهم يؤوبون إلى ربهم جل وعلا. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال الله عز وجل عن عبده أيوب نعم العبد إنه أواب. فالإنسان إذا كان عظيم الرجعة إلى ربه كثير التوبة إلى الله جل وعلا يكون مقربا إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقال الله عن جنته وعنده حسن المآب، فظاهر القرآن أنه قول الله عز وجل وعنده حسن المآب إنما يعود على الجنة، وأنعم بها من أوبة ومن دار أعدها الله عز وجل لصالح خلقه وخيار عباده. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي سلك طريق الأخيار، فجعل الإيمان في باطنه وظاهره، واتخذ العمل الصالح طريقا إلى الله. والله عز وجل قال فمن شاء اتخذ إلى ربه، قالوا اتخذ هنا بمعنى اكتسب الأعمال الصالحة المقرونة بالإيمان بالله جل وعلا وحده، ولم يشرك مع الله جل وعلا وغيره حتى يلقى الله والله راض عنه. هذان تعليقان يسيران على خاتمة سورة آيات من سورة النبأ، وقبل ذلك كان تعليق على خاتمة سورة المزمل، والعلم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك، برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ سالم من عمان. لم يتيسر اتصال الأخ سالم. إذن نكمل ما كنا قد وعدنا به من الحديث عن الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الفلاح ضد الخيبة، وهو الظفر لكل مقصود يبتغى ويرتجى. والله عز وجل شهد هنا بالفلاح لمن ذكر اسمه وصلى. هل المراد أن العبد يذكر الله عز وجل في قلبه ويعلم بأن لقاء الله حق فيعمد إلى الدين فيأتي به فيكون أول ذلك الصلاة؟ هذا تحتمله الآية. نعود للأخ سالم، ثم إذا بقي شيء من الوقت أكملنا معكم تفسير الآية. نعم يا أخي سالم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ صالح؟
الحمد لله.
كيف حالك شيخ صالح؟
بخير وعافية، حياك الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
أعطيني السؤال يا سالم.
ألو شيخ صالح، ألو.
أي نعم أسمعك، أعطيني السؤال. يا أخي سالم، الأخ خالد من الشارقة، تفضل أخي خالد.
ألو السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليك السلام، حياك الله.
في أخي في آية بالقرآن الذين إذا مش حفظها مضبوط، بس الذين إذا ظلموا أو أنفسهم فعلوا جاءوك فاستغفروا لذنوبهم، يعني جاءوك للرسول. مراحل الاستغفار إنه يروح عند الرسول بالأول بعدين مستغفر، مضبوط التفسير؟
لا، غير صحيح، لأن هذا لا تتحدث عن زمن النبوة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بين أظهر الصحابة، ولا ريب أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لمن شاء من أمته ليس بالأمر الهين، لأن مقامه عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم. لكن الله قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون. فمن كان مدركا له عليه الصلاة والسلام أي عاش والنبي حي يأتي فيستغفر الله ثم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، وقد وقع هذا لبعض الصحابة. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يحيى حياة برزخية الله أعلم بها، جسده في الأرض في المدينة في حجرة عائشة، وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، شكرا يا أخي خالد. قلنا نكمل. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من حيث الصناعة الفقهية بعض العلماء يقول إن قول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى دون تقييد بالاسم دليل على أن الصلاة تستفتح بغير الله أكبر، يعني لو قال أي اسم الله أعلى. هذا رأي لبعض الفقهاء لكنه رأي ضعيف، لأنه لم يحفظ فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، وهي قوله عليه السلام الله أكبر. وهذه مسألة خلافية يذكر بعض المفسرين الذين لهم عناية بالفقه كالقرطبي في تفسيره يأتي عليها وغيره. هذه آية. قد أفلح من تزكى، هل المراد زكاة الأموال أم زكاة الأعمال؟ وبعض أهل المدينة يحملها على أن الصلاة صلاة العيد، وعلى أن تزكى بمعنى أدى زكاة الفطر. أكثر أهل العلم من أهل المدينة على أن المراد زكاة الفطر والصلاة صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فيجعلون من قول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى دليلا على تكبيرات العيد. وعندي أن الآية أعم ولا يمكن حصرها فيما قاله هؤلاء الفضلاء الأجلاء. هذا من باب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية تذكر بموقف حصل لسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، فإن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف لما شعر بدنو أجله أحب أن تكون الخلافة بعده في أبنائه وكانوا صغارا، فدعاهم ثم قلدهم السيوف، فلما قلدهم السيوف بحمائلها إذا بها تجر في الأرض. أجيبوا على سيرتكم ثم أعيدوا وأكمل لكم خبر سليمان بن عبد الملك. نعم، بدر من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله،
حياك الله.
فضل.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
شيخ لو فاضلنا بين الصدقة لشخص محتاج وبين المبلغ نفسه لو أعطيناه للأم مع العلم أنها غير محتاجة يعني، فكيف تتم المفاضلة؟ أنا أفضل هل يعطيها المبلغ المالي؟
هذا باب وهذا باب. الله عز وجل يا أخي الكريم أوصى بالأم خيرا وأوصى بالفقراء، فحق الأم أن تبر ويشفق عليها، فإذا كانت غير محتاجة فلا تبر بالمال، تبر بغير المال، ويبقى المال يعطى للفقراء والمساكين. وليس في هذا أيها الأخوة المبارك تعارض، نبر أمنا بما كتب الله لنا من إيصالها إلى مقصدها وتحقيق رغباتها، وأن نأتيها ما أمكن صباح مساء، وأن نبرها بلين القول وطيب الكلم وجميل المال وعطائها الهدايا، وهي بإذن الله يعني يمتع الإنسان بأمه كثيرا. ولكن يبقى حق الفقير حق المسكين لا يترك. أما إذا كانت الأم محتاجة جدا وليس لديك مال تقسمه ما بين فقير وأم، فقطعا حق الأم أولى وأبر وليس في هذا نزاع. شكرا يا أخي بدر. نعود إلى سليمان بن عبد الملك. قلنا إنه جاء له بأبنائه فقلدهم السيوف فإذا بها تجر في الأرض، يعني حمائل السيف يجر في الأرض، فعرف أنهم صغار، هو يعلم هذا من قبل، لكن أراد أن يرى منظر السيوف وهم يحملونها، فعلم أنهم لا يملكون أمرا قدرة على أن يكونوا خلفاء من بعده، فقال متمثلا بأبيات تنسب لأكثر من صيفي وتنسب لرجل يقال له سعد بن مالك، قال إن صبيتي إن أبنائي، أو قال إن بني صبية صيفيون، أفلح من كان له ربعيون. الآن ما معنى صيفيون وما معنى ربعيون؟ هو يقول أن أبنائي هؤلاء صغار، والعرب تجعل الصيف في الآخر، بمعنى أنني ولدتهم على كبر، وهو لا يقصد هذا حرفيا لأن سليمان لما مات كان في 42، فالربعي هو ذلك الولد الذي ينفع أباه، يعني يكبر والأب محتاج إليه باق. وأما الصيفي في كلام العرب هو ذلك الذي يكبر والأب قد شارف يعني على الكبر، هذا في نظرهم. فلما قالها سليمان قال أفلح من إن بنية صبية صيفيون، أفلح من كان له ربعيون. كان عمر بن عبد العزيز حاضرا فقال: ليس هذا يا أمير المؤمنين. قال: الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال: صدقت. فانظر إلى جميل قولي واستنباط أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم انظر كيف أن سليمان بن عبد الملك قبل ذلك وقال صدقت، مع أنه رد عليه قوله، لكن لما رده بأدب ورده بعلم قبله منه. والإنسان وهو يتحدث يتكلم يخاطب ينظر جلالة ومكانة ومقام وهيئة من يخاطبه، فيعرف كل ذي حق حقه. إنما المقصود إيصال الأمر لا العلو على الناس. نعم، فاطمة من دبي.
السلام عليكم شيخنا.
السلام، حياك الله أختي فاطمة.
الله يحييك ويبارك فيك يا رب. شيخنا، بس أنا كان عندي حضرتك سؤال. أنا أمور حياة متعثرة شوية، يعني مشاكل كتير بقالي سنتين، والحمد لله مداومة على الصلاة والصوم وكل حاجة والصدقة وكل شيء، فمش عارفة هل ده ابتلاء من رب العالمين
ولا حاجة. يا أستاذة فاطمة، ترى كل من ترينه حولك يلقى من التعسير ما تلقينه. الحياة هي هكذا، يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره. لا تعتقدين أن أحدا ميسر أموره كلها. يقول الأول عن الدنيا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباع، يا متطلب في الماء جذوة نار. إنما الإنسان يصبر يرضى بقضاء الله، إذا سد باب فتح بابا آخر، إذا أغلق باب طرق بابا آخر. بهذه الطريقة واللين والتغافل عما تكرهينه تستطيعين أن تعيشي. لا تتوقع يا أختي الكريمة أن أي أحد كل أموره ميسرة من كل باب، هذا محال. فالإنسان يأخذ من وجه ويفقد من وجه، يفرح بحبيب ويفقد حبيبا، هكذا هي الدنيا. فالإنسان يوطن نفسه ويعلم أن الكمال كمال النعيم إنما وفي جنات النعيم، أدخلني الله وإياك والمسلمين إياه. أم أحمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أم أحمد.
شيخ، أنا عندي سؤال بس خارج الموضوع لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
أنا والدي متوفي له 3 شهور.
نعم.
وقبل ما يتوفى هو كان مريض، اللهم احفظنا بالمرض. زمانه هو في نص عمره هيك صدم حد بالسيارة، اللي صدم هذا توفى، مات شخص آخر، يعني صدم شخص آخر توفى.
نعم.
الوالد توفى وما دارش الكفارة اللي عليه، شن المفروض أنا ندير من هو والدي، شن المفروض أنا ندير من في الحالة هذه؟
هو الوالد عليه صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. إذا استطعت أن تصومي شهرين متتابعين تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل. حتى لو بعد حين أو فصل الشتاء يا أم أحمد تصومين شهرين متتابعين عنه يكون حسنا، أنت أو أحد قرابتك من الرجال الأقوياء الذين يقدرون يصومون شهرين متتابعين. لو فرضنا أنك أنت التي صمتي، فإن كون يعني الشهر أو الصيام ينقطع بالدورة الشهرية لا يضر، انقطاع الصيام بالدورة الشهرية لا يضر، يعني تكملين لا حرج. أم أحمد من الشارقة. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أم محمد.
يعطيك العافية وجزاك الله كل خير.
آمين.
كنت حابة أسأل سؤال. أنا وزوجي وقع علينا ظلم في البداية، يعني أهله اتهموني بزور وبهتان، وهو كان ماشي معاهم ووقع الطلاق، لكن لما ظهرت الحقيقة ورجعني كل أهله قاطعوا، فبيحاول يتواصل معاهم ما في أي نتيجة، ما في أي فائدة، يعني يا بيطلقني وبستمر معاهم يا إما بيحكوا له انسى أنه إلك أهل، فهو واقع في حيرة إيش يعمل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان الأمر كما تقولين وأنت إن شاء الله صادقة، فأهله هم الذين ظلموه، ولا يلزمه أن يطلقك حتى يرضي أهله، لأنه لا يستطيع أهله إكراهه شرعا على أن يطلق زوجته ويترغب وهو يرغبها وربما كان له منها الولد. فكونهم يعني يأتون بالزور والبهتان كما قلت ثم يطالبونه بالطلاق هذا ليس مما تجب فيه الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، فلا يلزم منه ما صنعوا. وأسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يبصرهم بالحق وأن يغفر لهم ما قد سلف. شكرا يا أم محمد. أبو أحمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة.
شيخ عندي سؤال بالنسبة للملائكة.
نعم.
جبريل عليه السلام المعروف أنه اقتلع قرى قوم لوط في جناحه في معركة بدر عند مشاركة الملائكة، لماذا لم يكون إبادة لمعسكر الكفر بأجمعه من الملائكة؟
العذاب يا أخي أبو أحمد قسمان، عذاب استئصال وعذاب يراد به تبصرة المعذب. فقوم لوط علم الله أنه لن يكون منهم بعدهم خيرا، فالعذاب الذي نزل بهم عذاب استئصال كما وقع لعاد كما وقع لثمود، فهل ترى لهم من باقية؟ المراد استئصالهم. أما بدر فقد علم الله عز وجل أن تلك الفئة البدرية الفئة التي حاربت المسلمين في بدر أي قريش أن منهم من سيؤوب ويهتدي ويسلم، وأن منهم من يحمل في ظهره أو له أبناء مسلمون. ليس المقصود استئصال أهل مكة، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة، فلا يمكن ووجود وهو موجود على الأرض عليه الصلاة والسلام أن يستأصل أحد بكله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمنهم من أسلم بعد ذلك كالعباس ابن عبد المطلب وكحكيم بن حزام وغيرهما ممن شهد بدرا مع قريش، ومنهم من بارك الله في أبنائه بعده كأبي جهل مات على الكفر وأسلم بعده ابنه عكرمة. فهذه أمور لابد أن ينظر إليها، فليس الأمر أمر عجز محال، وإنما المراد حكمة لله جل وعلا في كل ما يأتيه جل وعلا ويذره. سالم من سلطنة عمان.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام يا أخي سالم، ادخل في السؤال مباشرة.
أبقى في السؤال شيخ صالح، اسمح لي سكر التلفون مرتين. الشيخ صالح لا تعجل علي، أبى رقمك قبل كلمة بعد البرنامج.
يعطونك الرقم أبشر، بس أعطيني السؤال الآن.
الشيخ صالح والطارق سماعي والطارق
إيه؟
ما الطارق
تخلص من السؤال قلت السماعي والطارق. اختلف في الطارق، قيل نجم في السماء معروف، وقيل الطارق الشيء الذي يطرق يعني يسار إليه يعني طرائق النجم، وقيل كل ما على يسمى طارقا. ولهذا جاء في خبر أحد أن هند بنت عتبة قالت نحن بنات طارق في حثها المشركين على أن يقاتلوا المسلمين، فقالوا إنما قصدت أننا أبناء عليا، لأن الطارق قال بعضهم اسم من أسماء النجوم. أيا كان الأمر، فقول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، نأتي لتفصيل القرآن. القرآن حكم فقال النجم الثاقب، ثم قال إن كل نفس لما عليها حافظ، فتطرح أقوال المفسرين عندما تفسر بالنجم، لكن هل المقصود جنس النجم أو مقصود نجم بعينه؟ وإن كان نجما بعينه هل هو الثريا هل هو الشعرى؟ كل ذلك فيه خلاف أيها المبارك بين العلماء. أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله.
حياك يا شيخ، الله يسعدك.
بخير
وعافية. الله يسعدك. يا شيخ صالح بدي أسألك الحين، يعني في ناس بيقولوا لك اطلع العمرة حتى لو عليك ديون، أساس يعني أنك تروح تعمل عمرة وتدعي وهيك وزمزم وهيك، يعني أنك بالحرم، عرفت؟
نعم نعم. لا يوجد يا أختي أسماء ما يمنع ذلك، إذا كانت تكلفة العمرة لا تقضي الدين، يعني نفرض أن إنسان مثلا عليه 40,000 درهم دين أو 100,000 درهم، يعني يسكن في دبي مثلا وعليه 100,000 درهم دين، والعمرة لا تكلف إلا 3,000 درهم، وهو يملك 3,000 درهم، فهذه لا تقضي الدين، لكن يذهب للعمرة 3,000 ويدعو الله عز وجل في تلك الأماكن العظيمة، وإن كان الله يدعى في كل مكان، ويتقرب إلى الله ويسأل الله قضاء دينه، خاصة أنه وقد ورد أن العمرة مما يذهب الفقر، يعني كثرة الاعتمار مما يذهب الفقر. لكن إنسانا عليه 3,000 درهم دينا، فليس من المعقول أن يذهب إلى العمرة ولا يسدد الدين، إنما يأتي ويسدد دينه حتى يخرج من ربقة الدين. لكن إذا كان هذا المبلغ ليس بشيء أمام الدين فلا حرج أن يأتي العمرة. هذا بالنسبة لجواب الأخت أسماء. نعود نكمل ما بدأنا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، وبينا ما كان من أمير المؤمنين سليمان وما كان من جواب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز له. قد أفلح، قد هنا حرف تحقيق، والفلاح قلنا إنه ضد الخيبة. قد أفلح من تزكى، زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. إذا قلنا إن الزكاة هنا زكاة أعمال، ومن قال إنها زكاة أموال صرفها إلى أنها تتعلق بصدقة الفطر. وذكر اسم ربه، من الصعب القول أنها تتعلق بتكبيرات الإحرام أو تكبيرات العيد كما بينا، وإنما المراد مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وهذا يدفع إلى العمل الصالح والعبادة، ولا ريب أن الصلاة من أعظم الأعمال الصالحة. وذكر اسم ربه فصلى، ثم جاءت الآيات بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا، أي ما تم ذكره، لفي الصحف الأولى. أي صحف؟ صحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم لم تسمى، وصحف موسى هي التوراة. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وعان الله على قوله في هذا اليوم واللقاء المبارك. من برنامجكم الباقيات الصالحات، والعلم عند الله تعالى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.